بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. ما بعد، انتهينا من الفرد فعرفنا في الدرس الماضي أنه ينقسم إلى قسمين، مطلق ونسبي. فما هو المطلق أو ما هي صورة الفرد المطلق عندك؟ يروي السابعي واحد أو أكثر؟ لا، سابعي واحد ما يروي أكثر من تابعي بعد الصحابي، سواء تعدد التفرد بعد التابعي أو لا. طيب، أقسام التفرد المطلق، أقسام التفرد المطلق عنده. تفرد شخص. طيب. طيب الثاني. وتفرد أهل البلد، هل يشترط أن يكون واحد في هذه الحالة؟ لا يشترط، لكن هو الأغلب. لكن هو الأغلب. الفرد النسبي يتنوع أربع أنواع. من يفردها عنده؟ شخص عن شخص. طيب تمام. تفرد شخص عن شخص صورته او مثاله هو. طيب، والحديث جاء عن غير، والتفرد في الان تفرد في ماذا؟ تفرد في تابع التابع، تابع التابعي تفرد عن الحديث عن أبيه عن صحابي، لكنه قد جاء عن صحابي آخر، يعني التفريق هنا من جهة الصحابي، هذا معنى أصل السند. هذا التفرد ليس في أصل السند، هنا التفرد ليس في أصل السند. أصل السند معناه الذي طرفه فيه الصحابي، يعني تابع عن صحابي، والتابعي واحد والصحابي واحد. أما إذا كان الحديث جاء عن جماعة من الصحابة وتفرد به، يعني ورواه مثلا جماعة في كل حديث إلا حديث واحد تفرد به واحد عن واحد، هذا يسمى تفرد نسبي، يعني بالنسبة للأحاديث الأخرى، بالنسبة للأحاديث الأخرى. طيب، تفرد أهل بلد عن شخص كذلك يكون بعد التابعي، لاحظوا ذاك يكون في التابعي أصلا وهذا يكون بعد التابعي، وأيضا يكون الحديث، حتى أنه ما يشترط أن يكون عن صحابي آخر، ليس شرطا، لكن الأغلب في الأحاديث المذكورة ولو في الباب يكون الحديث جاء عن صحابي آخر، وإلا الصحابي ليس شرطا أن يتعدد. أهم شيء أن يكون التفرد عن التابعي، يعني عن بعد التابعي. فمثلا الآن حديث يزيد مولى المنبعث، من تفرد به؟ عن أهل المدينة، وكم عددهم؟ اثنان. والذي بعده صورة قليلة ذكرنا. وتفرد أهل بلد عن أهل بلد، يعني واحد من أهل تلك البلدة عن واحد من أهل تلك البلدة، هذا في الغالب. كان بعض الأخوة ما عرف مكان وقت الدرس صح اليوم، لكن لعله سيتأخر صح، يعني ما أدري كيف سنفعل مع هذا الدرس. صباح، سنكمل هذا الدرس ونصبر إن شاء الله، وإلا تعب، سيكون ما أدري متى سينتهي الدرس ومتى كلمته ساعة الدرس، يعني من 4:30 إلى 5:30. متى؟ نحن نصل إلى المعل ونقف المرة الأولى، وصلنا إلى المعل وانتهينا، وهذه المرة الله المستعان. الآن نحن في المعل، ما أدري سنواصل أو لا، خلاص إن شاء الله نحاول ولو ربع ساعة ندرس إن شاء الله. قلنا لكم الآن المغرب متى يأتي؟ 6 وكم؟ 6:10. كل يوم يزيد 5 3. لأنه في زيادة إن شاء الله يكفينا إن شاء الله. نترك 10 دقائق للوضوء ونأخذ 10 ربع ساعة والمراجعة إن شاء الله كل واحد ينتبه، يعني ما سنكثر مراجعة بسبب ضيق الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرف. وما بعلة أي من العلل الواقعة في سند أو متن أو فيهما معا. استفدنا الآن أماكن وقوع العلة، أنها إما أن تقع في سند أو متن أو في السند والمتن. العلل إما أن تكون علة في السند علة إسنادية، أو علة في المتن علة متنية، أو علة في السند والمتن وتسمى علة في المتن والإسناد. والعلة إما أن تكون قادحة وهي المرادة هنا، أو تكون غير قادحة. العلة إما أن تكون قادحة تقدح في صحة الحديث وهي المرادة هنا، يعني في باب المعل، في باب المعل. ما يسمى الحديث معل إلا إذا كان فيه علة قادحة، ما يسمى الحديث حديث معل إلا إذا كانت العلة قادحة، فإن كانت علة غير قادحة لا يسمى الحديث معلا، وإنما يقال فيه علة، يقال فيه علة غير قادحة، ولا يقال معل أو معلول أو معلل. فالعلة القادحة هي عبارة عن سبب خفي غامض قادح في الحديث، عبارة عن سبب خفي غامض قادح في الحديث. تقدم هذا التعريف وعادنا هنا، عبارة عن سبب خفي غامض قادح، هو خفي وفيه أيضا غموض لا يطلع عليه إلا أهل الشأن في هذا الباب، ويقدح في صحة الحديث أو تقدح في صحة الحديث. وما بعلة غموض أو خفى بالجر غموض بيانا لعلة. نوع العلة هذا يسمى في البلاغة بيان، أي علة ذات غموض وعطف خفى، أو عطف خفى بالقصر على غموض من عطف التفسير. غموض أو خفى، العطف الآن أو العاطفة هنا بمعنى الواو كما سيأتي، والعطف هنا عطف تفسيري، يعني يفسر ما قبلها، الكلمة الأولى تفسر الثانية. معنى غموض خفى، ومعنى خفى غموض، هذا معنى عطف التفسير. وعطف خفى بالقصر على غموض من عطف التفسير، وأو بمعنى الواو، لأن عطف التفسير لا يكون بأو. والتقدير: والحديث الذي اشتمل على علة غامضة وخفية معلل، معلل بلامين، ويقال معل بلام واحدة وهو الأجود في تسميته، ويقال معلول أيضا، وقد وقع في عبارة كثير من أهل الحديث، يعني هذا الباب يسمى معل، يسمى معلول، ويسمى معلل، وكلها واردة عند أهل الحديث، وإن كانت عند بعض أهل اللغة مرذولة. والأفصح لغة واصطلاحا معل، الأفصح لغة واصطلاحا معل. قال ابن الصلاح: اعلم أن معرفة إلى الحديث من أجل علوم الحديث وأدقها وأشرفها، وإنما يطلع بذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب، وهي عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة فيه. لاحظوا ابن الصلاح الآن أتى بتعريف العلة، ثم قال: فالحديث المعلل هو الحديث الذي طلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلام منها، كما أشرنا إلى هذا في بداية الدروس، أن الأولى عند تعريف الحديث المعل أن تأتي بتعريف العلة، ثم تأتي بعد ذلك بتعريف الحديث المعل، حتى لا تقع في الدور الذي يمنعه المناطق. وابن الصلاح على هذا: وهي عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة فيه، ثم قال: فالحديث المعل المعلل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلام منها، يعني ظاهر الحديث سليم من العلل، لكن عند التفتيش وجدت العلة. ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقات، ما تكون العلل الخفية إلا في الأسانيد الصحيحة الجامع شروط الصحة من حيث الظاهر، وأحسن منه أن يقال هو خبر ظاهره السلامة طلع فيه على قادح، يعني تعريف أخطر، خبر ظاهره السلامة طلع فيه على قادح، وهذا تعريف البقائي رحمه الله في النكت الوفية. لكن قال الصنعاني بعد أن ذكر تعريف الصلاة للعلة، وكأن هذا تعريف أغلبي للعلة، وإلا فإنه سيأتي أنهم قد يعلون بأشياء ظاهرة غير خفية ولا غامضة، ويعلون بما لا يؤثر في صحة الحديث. كلام الصلاح تعريف للعلة أو للمعلول صلاحا. قال الصنعاني هذا تعريف أغلبي للعلة، وإلا فإنه سيأتي أنهم قد يعلون بأشياء ظاهرة غير خفية ولا غامضة، ويعلون بما لا يؤثر في صحة الحديث. هذا توجيهه ما بعده، يعني يوضحه. قلت لكن مرادهم بالمعنى الاصطلاحي ما ذكر ابن الصلاح، وهو معنى خاص للمعل، وما ذكر الصنعاني بالمعنى العام عندهم الشامل لما استقر عليه اصطلاحهم وما وجد من كلامهم، والله أعلم. يعني لا إشكال في كلام الصنعاني، كلام ابن الصلاح في مكانه أو في محله، هو يريد تعريف الحديث المعل اصطلاحا، وهو المراد في هذا في هذه الكتب. وأما تعريف الصنعاني أنهم أو ذكر الصنعاني الكلام أنهم يعلم بأشياء ظاهرة غير خفية، ما معنى يعلم بأشياء ظاهرة غير خفية؟ مثلا الآن الإعلال بالانقطاع يعتبر في كثير من الأحيان ظاهر، أو الإعلال بوجود ضعف السند أو جهالة أو نحو ذلك، فهم يقولون حديث معل، ويريدون بكلمة معل المعنى العام لا المعنى الاصطلاحي، المعنى العام لا المعنى الاصطلاحي. وأما المعنى الاصطلاحي فإنه خفي لا يطلع عليه إلا الجهابذة من النقاد، فهذا إن شاء الله لا يعني. طيب أيضا يعلهم بما لا يقدح في صحة الحديث، يعني يقولون فيه علة ويقصدون فيه ثقة أبدل بآخر، مثلا هذا الثقة أبدلوه بثقة آخر لا يضر في الحديث، وإنما يكون السند فيه علة ولا يضر في صحة الحديث، فهذا أيضا يقال بالمعنى العام. فإذا هذا الموضع من المواضع التي قلنا أنها ستأتي، وهناك معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام إطلاقات أهل الحديث، والمعنى الخاص المصطلح عليه عندهم. المعنى العام إطلاقات أهل الحديث الشاملة، والمعنى الخاص المصطلح عليه عندهم. والأهم الأهم في هذا التركيز على ماذا؟ على المعنى الاصطلاحي وفهم المعنى العام. كيفية معرفة العلة عند الأئمة المحدثين. قال ابن الصلاح ويستعان على إدراكها بتفرد الراوي، يستعان على إدراكها بتفرد الراوي. هل نفهم أن تفرد الراوي علة دائما؟ لا، هو يقول يستعان على إدراكها، يعني معنى كلامه أنه قد يكون بعض التفرد لا يحتمل، قد يكون بعض التفرد لا يحتمل من صاحبه، وبمخالفة غيره له، وهذا أفصح وأوضح. المخالفة مع قرائن، لابد من قرائن في التفرد وفي المخالفة تنضم إلى ذلك، يعني تبين أنه أخطأ في هذا، تنبه أو طيب تنبه العارف بهذا الشأن على إرسال في الموصول أو وقف في المرفوع، يعني الراوي يرسل وغيره يصل أو العكس، الرواة كلهم يأتون به مرسل ويأتي هذا الراوي وإن كان ثقة فيصل الحديث ويكون مخالف لغيره من الثقات ويكون حديثه معل، وهذا أيضا من باب الشاذ أيضا كما تقدم. أو وقف في المرفوع كذلك، جماعة يرفعون الحديث وذاك يوقفه أو العكس، جماعة يوقفونه وهو يرفعه ويخالف الثقات، أو دخول حديث في حديث، أو وهم واهم. كل هذا من أنواع العلل، يعني منها ما هو شاذ ومنها ما هو معل لا غير. فهناك علاقة بين الشاذ والمعل، فالشاذ من نوع المعل، والشاذ من نوع المعل، وليس كل معل شاذ، لكن كل شاذ معل. معنى أن الشاذ نوع من أنواع العلة، الشاذ نوع من أنواع العلة. فالأول الآن إرسال في الموصول أو وقف في المرفوع، هذا مثل الشاذ، مخالفة من هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، مخالفة المقبول لمن هو أولى خذنا مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، يعني يخالف في إرسال موصول أو وصل مرسل أو وقف مرفوع أو رفع موقوف، هذا كله من أنواع الشاذ. لكن دخول حديث في حديث هذا لا يتعلق بالشاذ إلا من باب التفرد، وإنما هو يقال له إلا أو وهم واهم كذلك داخل في العلة. قال الخطيب أبو بكر: السبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه وينظر في اختلاف رواته، ويعتبر بمكانهم من الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط. وروى عن ابن المديني، يعني الخطيب روى، قال: الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. يعني إذا أردت أن تبحث حديث لابد أن تجمع جميع ما يتعلق به، هذا معنى الباب إذا لم تجمع طرق، الباب العلمي الذي تبحث فيه حديث أو نحو ذلك. الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، الباب يعني الشيء الذي يبحث عنه أو الشيء المبحوث، أو حديث أو حديثين أو نحو ذلك. إذا لم تجمع الطرق لم يتبين الخطأ. أقسام العلة، يمكن تقسيم العلة بعدة تقسيمات وعدة اعتبارات. فمن حيث محل وقوعها تقع في السند وتقع في المتن وتقع فيهما معا، ومن حيث قدحها فقد تكون قادحة فيهما، يعني في السند والمتن، أو في أحدهما وقد تكون غير قادحة. ومن حيث الظهور والخفاء قد تكون ظاهرة لا خفاء فيها باعتبار المعنى العام للعلة، وقد تكون خفية وهو باعتبار المعنى الخاص للعلة، وهو الاصطلاحي، المعنى الخاص الاصطلاحي. إذا كانت ظاهرة، علة ظاهرة، وقال العلماء أو مثلا الحديث مذكور في كتاب من كتب العلل فلا تستغرب، حديث مثلا فيه مجهول أو فيه متروك أو فيه من هو منكر الحديث وهو في كتب العلل، ذكره في باب العلل من باب ماذا؟ العلل بالمعنى العام وليس بالمعنى الخاص الذي هو، لأن العلة ليست فيه خفية وإنما ظاهرة لكل باحث. بعض الأقسام التي تقع فيها العلة وامثلتها، ذكر الحافظ ابن حجر أن العلة إذا وقعت في الإسناد قد تقدح وقد لا تقدح، وإذا قدحت فقد تخصه وقد تستلزم القدح في المتن، وكذلك القول في المتن سواء. ثم قال: فالأقسام على هذا ستة، وسنذكر منها، يعني اختصرنا الأهم، والبقية تدخل فيها، وإن كان الحافظ جعلها ستة لكن ربما تدخل في هذه الأقسام المذكورة هنا لا غير. القسم الأول: ما وقع في العلة في الإسناد ولم تقدح لا في السند ولا في المتن، ولم تقدح لا في السند ولا في المتن. ومثله الحافظ بن حجر بما يوجد مثلا من حديث مدلس بالعنانة، فإن ذلك علة توجب التوقف عن قبوله. النوع الأول: علة تقع في السند ولا تقدح لا فيه ولا في المتن، إنما هي علة غير قادحة، علة غير قادحة. ومثله الحافظ بن حجر بما يوجد مثلا من حديث مدلس بالعنانة، فإن ذلك علة. ما معنى حديث مدلس بالعنانة؟ يعني رواه مدلس بعام، جيد. فإن ذلك علة توجب التوقف عن قبوله، فإذا وجد من طريق أخرى قد صرح فيها بالسماع تبين أن العلة غير قادحة، واضح إلى هنا. وكذا إذا اختلف في الإسناد على بعض رواته فإن ظاهر ذلك يجب التوقف عنه. يعني هذا المثال الأول انتهينا منه. المثال الثاني: إذا اختلف في الإسناد على بعض رواته، يعني الإسناد فيه اختلاف على بعض الرواة، فإن ظاهر ذلك يجب التوقف عنه، فإن أمكن الجمع بينها على طريق أهل الحديث بالقرائن التي تحف الإسناد تبين أن العلة غير قادحة. مثلا بصورة يعني نوضح هذا الأخير، مثلا عندك حديث عن تابعي رواه عن أبي هريرة، وهذا التابعي رواه جماعة عنه، رواه جماعة عنه عن هذا التابعي وليكن ابن المسيب سعيد عن أبي هريرة، ثم رواه جماعة آخرين من الثقات عن سعيد عن أبي سعيد الخدري. الآن عندنا الطريق الأول مع الطريق الثاني، من حيث الاختلاف في السند موجود اختلاف، هو تابعي واحد وتارة يجعله عن أبي هريرة وتارة يجعله عن أبي سعيد، ثم تأتي رواية ثالثة عن هذا التابعي فتجعل الحديث عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وأبي سعيد معا. الآن انحل الإشكال. هذا معنى هذه العبارة إذا اختلف، أو مثالها: إذا اختلف الإسناد على بعض رواته فإن ظاهر ذلك يجب التوقف عنه، يعني كأن هناك علة، فإن أمكن الجمع بينها على طريق الحديث بالقرائن التي تحف الإسناد تبين أن تلك العلة غير قادحة. الآن هذه العلة غير قادحة لأن الحديث عن الصحابيين ما يضر، لكن الآن بعض الرواة يجعل عن أبي هريرة وبعضهم يجعل عن أبي سعيد، ربما يتوقف فيه، لكن لما جاءت رواية ثالثة تجمع بين هذه الروايات زالت العلة المتوقعة. القسم الثاني: ما وقعت العلة في الإسناد وتقدح فيه دون المثل، كإبدال راوي ثقة براوي ثقة. علة في الإسناد: الأول علة في الإسناد لا تقدح فيه لا في السند ولا في المثل. الثاني: علة في الإسناد تقدح فيه، يعني في الإسناد دون المثل، كإبدال راوي ثقة براوي ثقة. هذه علة تسمى علة ماذا؟ غير قادحة، يعني بالنسبة للمثل، ولكنها قادحة في ذلك السند بعينه الذي وقع فيه الغلط. قال السيوطي: كحديث يعلى بن عبيد الطنافسي أحد الرجال الصحيح عن سفيان الثوري عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم حديث البيعان بالخيار، غلط يعلى، هو ثقة لكنه غلط، عن سفيان في قوله عمرو بن دينار، وإنما هو عبد الله بن دينار، وكلاهما في طبقة واحدة، ويروي عن ابن عمر، فغلط من عبد الله لا من عمرو إلى عبد الله. طيب، إنما هو عبد الله فهو جعله عمرو فغلط في ذلك. هكذا رواه الأئمة يعني على الصواب عبد الله من أصحاب سفيان كأبي نعيم الفضل بن دكين ومحمد بن يوسف الفريابي ومخلد بن يزيد وغيرهم. يكفي إلى هنا، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.